إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يوفق ولاة أمر المسلمين خاصة إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وأن يجمع بهم كلمة الدين إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلنا في تفسير سورة المائدة إلى الآية الخامسة بعد المئة، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فالمهتدي والضال الكل راجع إلى الله تبارك وتعالى، فيخبر بما عمل ويجازى عليه. وفي هذا أعظم زاجر عن الكبائر وأعظم سائق إلى الهداية وفعل الطاعات. فإن الإنسان إذا علم أنه إلى ربه راجع وأنه مجازيه على عمله فلا بد أن يعد للسؤال جوابا، وسيأتي في آخر السورة أن الله تبارك وتعالى سيجمع الرسل ويسألهم: ماذا أجابكم من أرسلتم إليه؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. ثم ذكر عن ابن عباس في هذه الآية قال: يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام. وهذا مناسب لموضوع السورة، لأن السورة موضوعها الحلال والحرام. قال: فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. قال: فقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب على الإغراء، يعني كلمة أنفسكم هذه منصوبة، لأنه يقول قائل عليكم أنفسكم. لماذا نصبت هذه؟ هذه منصوبة على الإغراء، فإن في لغة العرب أسلوبان متقابلان: أسلوب الإغراء وأسلوب التحذير. فإذا قلت لك الصلاة الصلاة هذه منصوبة على الإغراء، لأنني أغريك بفعل الصلاة، أي إلزم الصلاة. وإذا قلت لك القبر القبر، يعني احذر القبر، أن تدعوه من دون الله أو أن تطأ عليه، لأن وطئ القبر محرم، فهذا منصوب على الإغراء، عليكم أنفسكم. فالله عز وجل يغرينا بأن نصلح أنفسنا ويرغبنا في ذلك. قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان فعل ذلك ممكنا. فإذا هذه الآية لا يفهم منها ولا يستدل بها على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما فيها أنك تصلح نفسك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ثم بعد ذلك إذا استجاب الناس لك فبها ونعمت، وإذا بقوا على الضلال فهذا لا يضرك. هذا معنى الآية، فليس فيها مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جاءت الأحاديث دالة على هذا. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان وغيرهم، أن أبا بكر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها. فهذا هو فساد الاستدلال، فساد الاستدلال الذي تميز به أهل البدع والأهواء، وأيضا قد يقع فيه الجهال من أهل السنة وإن لم يكونوا من أهل البدع. فهذا منهج: وإنكم تضعونها على غير موضعها. فليس فقط أن الإنسان يحفظ القرآن ويقرأ القرآن، بل لا بد أن يعرف كيف يضع الآية موضعها، وإلا كان مبتدعا أو جاهلا، وأحلاهما مر، وإلا كان مبتدعا أو جاهلا. فهناك جماعة وقعوا في البدعة لأنهم وضعوا قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وضعوها في غير موضعها، وضعوها في غير موضعها. ومن أهل البدع من قال بخلق القرآن لأنه وضع قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وضعوا هذا في غير موضعه. فإذا هذا منهج عند الصحابة: وإنكم تضعونها على غير موضعها، هذا تحذير من أبي بكر رضي الله عنه لمن يضع الأدلة على غير موضعها. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، ذكر لهم الدليل على ماذا؟ على أنهم يضعونها في غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. فالحقيقة أن العلماء هم صمام أمان هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيمنعون عن الأمة عقاب الله تبارك وتعالى. وأما إذا سكت الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صاروا معرضين لعقاب الله تعالى. أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال الراوي وهو قيس بن أبي حازم: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس إياكم والكذب، فنهاهم عن المنكر، فإن الكذب مجانب الإيمان أو مجانب الإيمان، فإن الكذب مجانب الإيمان. فاحفظ هذا من قول أبي بكر بهذا الإسناد الصحيح: الكذب مجانب الإيمان. كيف الإنسان يكذب وهو مؤمن؟ لا يجوز الكذب إلا فيما أباحه الشرع، لا يجوز الكذب إلا في مواضع معينة. وأما أن يكون مؤمن كذابا فالكذب مجانب الإيمان. الذي بعده: عن أبي ثعلب الخشني، وهذا يعني بعضه ضعيف وبعضه صحيح. يقول قائل: كيف هذا؟ نقول: الإسناد ضعيف وجاء في المتن يعني جمل متعددة، فبعض الجمل لها إيش؟ لها شواهد، فصحت بالشواهد، وأما الجمل التي ليس لها شاهد فبقيت على ضعفها. هذا الحديث رواه الترمذي وقال: حسن غريب صحيح، ورواه أبو داود وابن ماجه. عن أبي ثعلبة رواه عنه أبو أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إلى آخر الآية. فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. طبعا هذا معناه صحيح، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا متواتر بأدلة الكتاب والسنة. قال: حتى إذا رأيت شحا مطاعا. شحا مطاعا يعني كل إنسان يطيع نفسه في الشح، يعني ما في نفس تعطي، النفس تشح بالدين، ليس فقط أنها تشح بالمال وبالعطاء بل تشح بالدين. وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني إذا استحكمت هذه الأمور فصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأنه في هذه الصورة لا فائدة فيه، لكن نقول لا بد من الأمر والنهي. لماذا؟ لأنه ليس من شرط الأمر والنهي الاستجابة، وإنما يحصل بالأمر والنهي إقامة الحجة، فأنت تقيم عليهم الحجة بالأمر والنهي وإن لم يستجب لك أحد. قال: فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. طبعا هذا لم يأتي إلا بهذا الإسناد الضعيف. وأما قوله فإن من ورائكم أياما، هذا صح بشواهد أخرى. فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، فبين لك يا عبد الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة ما أنت فيه. تقول أنا إذا تمسكت بديني هجرني أهلي وزملائي، ما في حد يخاويني ونحو ذلك، فنقول أبشر، هذه علامة على صدق ما أنت فيه، لأن المتمسك كأنه قابض على جمر، قابض على جمر، والقبض على الجمر من أعصب ما يكون، يقبض على نار. قال مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. حتى إن الصحابة قالوا يا رسول الله 50 رجلا منهم؟ قال بل منكم. فأجر الصبر في هذا الزمان وما بعده أجر الصبر بأجر صبر 50 واحد من الصحابة، وهذا لا يقتضي أنك أفضل من الإيش؟ من الصحابة، لأنهم تفوقوا عليك في أمور إيش؟ في أمور أخرى، لكن أنت في الصبر درجتك في الصبر بدرجة 50 منهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله إنكم تجدون على الخير أعوانا، ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا لا تؤمنون ورسول الله بين أظهركم، لما سألهم أي الخلق أعجب إيمانا قالوا الملائكة، قال ولماذا لا يؤمنون وهم عند ربهم، قالوا نحن، قال ولماذا لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعجب الخلق إيمانا أناس يأتون بعد يجدون صحفا، صحف كتب، فيؤمنون بما فيها، فهؤلاء أعجب إيمانا، أعجب الخلق إيمانا. قال عبد الله بن المبارك وهو أحد رواة الحديث، وزاد غير عتبة، عتبة بن أبي حكيم، قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منهم أو منا؟ قال بل أجر 50 منكم. الذي بعده، وقال عبد الرزاق هذا إسناده ضعيف، وذكر بإسناده عن ابن مسعود، لكن لا بأس من قراءته، أنه سأله رجل عن هذه الآية فقال إن هذا ليس بزمانها، إنها اليوم مقبولة، ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها، تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا، أو قال فلا يقبل منكم. الذي بعده ورواه أبو جعفر الرازي بإسناده عن أبي العالية عن ابن مسعود. الذي بعده وقال ابن جرير هذا أيضا إسناده فيه شيء، والذي بعده وقال أيضا هذا إسناده صحيح، قال أيضا يعني ابن جرير بإسناده عن سوار بن شبيب قال كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد العين شديد اللسان، فقال يا أبا عبد الرحمن نفر 6 كلهم قد قرأ القرآن، فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا يألو وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة، دناءة يعني معصية، فالمعاصي دناءة، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة، فالمعاصي دناءة، بدل أن تشرب الشراب الطيب يذهب ويشرب الخمر، بدل أن يتزوج ويعلن النكاح والناس يجتمعون ويقولون فلان لفلان وفلانة لفلان، لا، يذهب في الخفاء ويعصي ربه، هذا كله دناءة. قال: وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. مع كل هذا، فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله: لعلك ترى لا أب لك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم وانههم، فإن عصوك فعليك نفسك. فالعالم يكون فطنا ويكون نبيها حتى يعرف قصد السائل. هذا جاء وقال فلان وفلان يشهد بعضهم على بعض بالشرك، فقال له ابن عمر ما قال، وإنما الواجب الموعظة، فإن عصوك فعليك نفسك. وهذا يختلف باختلاف المحتسب، المحتسب الذي له السلطة الإلزامية، المحتسب الذي إذا رأى العصاة فيأخذهم ويوقفهم عند القاضي ويحكم فيهم بحكم الله تعالى. وما غير المحتسب فعليه الموعظة، فإن استجيب له فبها ونعمة، وإلا فقد أدى ما عليه. الذي بعده عن أبي مازن، هذا أيضا إسناده ضعيف. الذي بعده عن جبير بن نفير، وهذا أيضا إسناده ضعيف لكن فيه فائدة نقرأها. قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني لأصغر القوم، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا، مع أنه أصغر، ليش؟ أصغر القوم. قال: فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ فأقبلوا علي بلسان واحد. هذا شو معناه؟ معناه أن هذا كان منهجا واضحا عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر: إنكم تضعونها على غير موضعها. فهنا الصحابة أقبلوا على جبير بن نفير بلسان واحد، وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفها، يعني لا تعرف وجهها ولا تدري ما تأويلها ولا تدري ما تأويلها. فإذا هذا منهج أيها الإخوة، ليس فقط أن الإنسان يقرأ القرآن. نعم، إن كان قرأ القرآن على طريقة الصحابة فنعم هذا عالم، وأما أنه حفظ القرآن فهذه وقائع. أقبلوا علي بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفها ولا تدري ما تأويلها. قال: حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت. وأقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حديث السن، وإنك نزعت آية ولا تدري ما هي. فهذا كلام موجه إلى كل من أتى الأمر من غير بابه في هذا الزمان: إنك غلام حديث السن. حديث السن يعني صغير في العلم. قال وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. الذي بعده وقال ابن جرير، هذا أيضا إسناده فيه ضعف. والذي بعده قال سعيد بن المسيب، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. وكذلك جاء هذا عن حذيفة، وكذا قال غير واحد من السلف. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الآية الطويلة التي اشتملت على حكم عزيز. قال ابن كثير اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز، العزيز يعني قريب من النادر، كما يقال حديث غريب وحديث إيش وحديث عزيز. نعم، الحديث الغريب الذي لم يأتي إلا من طريق واحدة، العزيز الذي قواه يعني طريق آخر، فيكون عز يعني تقوى به. فكذلك هذا حكم عزيز. القول الأول في هذا الحكم قيل إنه منسوخ، هذا القول الأول كما جاء عن إبراهيم النخعي. القول الثاني وقال الآخرون هم الأكثرون بل هو محكم ومن ادعى النسخ فعليه البيان. فإذن هذا حكم محكم ليس منسوخا. قوله تعالى شهادة بينكم قيل تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه اللي هو فيش اثنان. عرفت يا حمد؟ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، أصلها إيش؟ شهادة اثنين، مضاف ومضاف إليه، حذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه مقامه، فقلنا أو فقال الله عز وجل اثنان. طبعا هذا بالنسبة لأهل اللغة، والكلام إذا كان مفهوما بدون هذه التدقيقات فالحمد لله. الناس عندما يسمعون شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموحين اثنان، كلام واضح، ما يحتاج يقول شهادة اثنين. ذوى عدل وصف للاثنين بأن يكون عدلين. وقوله منكم أي من المسلمين، هذا قول الجمهور. قول الثاني وقال آخرون منكم يعني من حي الموصي، من حي الموصي يعني من الحي. قال وقوله أو آخران من غيركم، وذكر ما رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن عن ابن عباس قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب، أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب. وقوله إذا أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم، فالضرب في الأرض هو السفر، فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين. فإذا متى نستشهد بغير المسلمين؟ إذا ضربتم في الأرض، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية. إنسان في سفر ويريد أن يوصي، جاءه الموت ويريد أن يوصي وما حوله إلا غير مسلمين، قال وأن يكون في وصية. قال شريح لا تجوز شهادة اليهود والنصران إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في الوصية. وهذه المسألة استشهاد غير المسلمين من أفراد الإمام أحمد. إيش يعني من أفراد الإمام أحمد؟ يعني الإمام أحمد وحده من بين الأئمة الأربعة هو الذي قال بها، وخالفه الثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. وقال الزهري مضت السنة أن ألا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام، والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية. يقول ابن كثير وفي هذا نظر. قال وهل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ يعني هذين الاثنين يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين، أحدهما أن يوصي إليهما. ثم ذكر أثر ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية قال هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. صاروا أربعة الآن، اثنين أوصى إليهما وأشهد عليهما اثنين. والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ شهادة بينكم. قال فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان، الوصاية والشهادة، الوصاية والشهادة. فالذي يحضره الموت يكون عنده واحد يقول له يا فلان أوصيك أن هذا المال توصله إلى أهلي وفيه كذا وكذا، ويشهد عليه اثنين فيكونان شاهدين. طيب إذا ما وجد الثالث فيكون هذان الشاهدان شاهدين ووصيين، فيجتمع فيهما الوصية والآش والشهادة. وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين، ليش؟ قال لأننا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد. يقول ابن جرير ما في شاهد بايش؟ يحلف. يقول ابن كثير وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو حكم مستقل بنفسه. فإذا نحن نجد الفقهاء أنهم يردون مضمون بعض الأحاديث، قالوا لأنه خلاف القاعدة، فالقاعدة عندهم ماذا؟ أن الشاهد لا إيش؟ لا يحلف. فلما وجدوا في هذه الآية تحليف الشاهدين فقال فاستشكل كونهما شاهدين. فكيف الرد؟ الرد أن نقول هذا حكم مستقل بنفسه، قواعدكم على العين وعلى الرأس، لكن بشرط أن لا نرد الدليل من أجل الإيش؟ من أجل القاعدة، كما فعل الأحناف في رد حديث المسراه. حديث المسراه هذا أشهر حديث أو أشهر مثال على هذا. إذا اشتريت ناقة مسراه أو شاة مسراه، مسراه يعني إيش؟ يعني صاحبها جمع فيها اللبن، قبل أن يبيعها جمع فيها اللبن حتى إذا أنت رأيتها قلت هذه يعني هذه ذات در، فتذهب فتحلبها تأتيك في المرة الأولى بعشرة أرطال، وبعد ذلك تأتي بإيش؟ برطلين. فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا أنك إذا أردت أن تردها تردها وصاعا من تمر، هكذا حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وإن شاء ردها وصاعا من تمر. الصاع من التمر في مقابل ليش؟ في مقابل اللبن الذي حلبته. طيب هذا اللبن قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فالأحناف قالوا لا، يردها ويرد قيمة اللبن، ما يرد ساعا من تمر. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إن الأشياء بضمانها، أن هذا مضمون عليه بحسب كميته قلة وكثرة. فردوا حديث المصراة لأنه يخالف ليش؟ يخالف القاعدة. فرد عليهم إمام منهم وقال هذا الحديث أصل بنفسه، هذا الحديث أصل وقاعدة بإيش؟ بنفسه، فكذلك هذا الحكم. فيقول ابن كثير وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام. وبهذا يتم اختبار الناس وابتلاء الناس. القضية مش قضية برامج كمبيوتر كذا وكذا يعطي لك كذا ولا معادلة رياضية، لا، القضية قضية اختبار. والله أنت تتأمل في بعض الأحكام أو في غالب الأحكام تجدها تمشي على سياق واحد، يأتي منها حكم يخالف هذا السياق، من أجل ماذا؟ من أجل الاختبار والابتلاء. هل أنت تسلم أم تقول لا هذا الحكم مخالف لهذا أنا ما أعمل به؟ فما أحسن هذا الرد. يقول وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام. قال على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص. يعني ابن كثير يقول تنزلا معهم القاعدة قاعدتكم سارية، لكن هذا حكم ناش، حكم خاص في محل خاص في ظروف معينة. قال وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره، فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. قال وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، عن ابن عباس قال صلاة العصر، وقال الزهري صلاة المسلمين، وجاء عن ابن عباس صلاة أهل دينهما. قال ابن كثير والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم. نعم، حتى ينزجر الناس عن الكذب. الإنسان إذا عرف أنه سيقوم بعد صلاة، والصلاة الصلاة تكون محل اجتماع الناس، تصور أن هذا المسجد ممتلئ، بعدين تعال يا فلان احلف ويحلف أمام الناس، ثم بعد ذلك يتبين أنه كاذب، كيف يكون حاله ووضعه في هذا المجتمع؟ نعم، لكن يعني غالب العلماء والمفسرين يرجحون بعد صلاة العصر، وقالوا إن صلاة العصر أو إن هذا الوقت يعني وقت معظم عند جميع أهل الأديان، وقت معظم عند جميع أهل الأديان. قال فيقسمان بالله، أي فيحلفان بالله، إن ارتبتم إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خانا أو غلا، فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به، أي بأيماننا، ثمنا، أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المشهود عليه، في مشهود عليه وفي مشهود إيش له. والشيخ ابن عثيمين يقول ولو كان المشهود له، على كل حال سواء كان المشهود عليه أو المشهود له، يعني ذا قربى، فلا تمنع القرابة من الصدق في اليمين. ولا نكتم شهادة الله، أضافها الله، أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها. سبحان الله، ولا نكتم شهادة الله، فالإضافة إلى الله عز وجل تعظيم لهذه الشهادة. قال وقوله إنا إذا لمن الآثمين، أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية، فإن عثر على أنه ما استحق إثما، أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك، فآخران يقومان مقامهما. آخران من إيش؟ من ورثة الميت. وهذان الآخران ما صفتهما؟ أن يكون أولى الناس بالإيش؟ بالميت. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم. من هم الذين استحق عليهم؟ وما الذي استحق عليهم؟ الذين استحق عليهم هم الإيش؟ الورثة، لأن الوصية تستحق على من؟ على الورثة. إذا الشاهدين جاءوا وقالوا ميتكم وصى بكذا وكذا، تصبح هذه الوصية مستحقة على من؟ على الورثة. فقوله من الذين استحق عليهم، أو في القراءة الأخرى من الذين استحق عليهم، هؤلاء هم الورثة. ثم قال سبحانه الأوليان، يعني تقف عند هذا المكان، والتقدير هما الأوليان. فالأوليان خبر لمبتدأ محذوف تقديره هما، يعني هذان الآخران هما الأوليان، أولى اثنين بالميت. قال وقرأ بعضهم من الذين استحق عليهم الأولين، تقول هذا قرأت شعبة وحمزة وخلف ويعقوب. قال فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك، أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما، خيانة الشاهدين أو الوصيين. فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة، وليكون من أولى من يرث ذلك المال، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة، وما اعتدينا، أي فيما قلنا فيهما من الخيانة. وطبعا هذا يكون بالقرائن أيها الإخوة، مثلا ميتهم هذا الذي مات في السفر خرج مثلا بمليون، ومعروف عنه أنه إنسان يحفظ المال ولا يضيعه والطريق آمن، لا بد من معرفة هذه القرائن كلها. ثم يقولون والله ميتكم هذا عطانا 100,000. فإن عثر، هذا معنى فإن عثر على أنه ما استحق إثما من خيانة أو كتمان أو نحو ذلك، فيقوم أولى اثنين من الورثة ويحلفان يمينا ليرد شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل، وهذا الذي يسمى إيش يا حمد؟ القسامة. هذه القسامة في بعض البلاد في أحياء معروفة، والله هذا حي عائلة كذا وحي عائلة كذا، فيخرج واحد من أحد الحيين فيقتل في الحي الآخر، فيقال لهم يا جماعة قتلتم ولدنا، يقول ما قتلناه. ففي هذه الحالة القاضي يطلب من أولياء المقتول أن يحلفوا 50 يمينا، يقوم 50 واحد منهم، وإذا كان عددهم أقل يتم توزيع الأيمان، يحلفون أنكم قتلتم ولدنا، فإذا حلفوا استحقوا الدية، وأحيانا يحلفون على إنسان بعينه يقول ولد ناقة له فلان منكم، فإذا حلفوا الخمسين يمين فيعطى لهم برمته، الرمة يعني الحبل، يعني كأن في رقبته حبله يسحب منه، خذوه اقتلوه، هذه تسمى ليش القسامة. طيب الذين يحلفون الخمسين هل يحلفون اعتباطا؟ لا، وإنما يكون عندهم لوث، لوث يعني قرائن، أن هذه العائلة قتلت، لأن بيننا وبينها ضغائن، ويرصدون سير الأمور، وأنهم كانوا يهددون هذا الولد، فلا بد من قرائن، لا بد من قرائن لكي يحلفوا أيمان القسامة. فكذلك هؤلاء الاثنين من الورثة إذا تبين لهم بالقرائن أن الشاهدين كتما أو كذبا أو غلا، فهما يحلفان يمينا يرد يمينهم. قال فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة. قال وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، تقول الذي ورد في السنة يصحح بالشهرة والاعتبار وكثرة المراسيل، يصحح بالشهرة، هذا شيء مشتهر، وبالاعتبار يعني بجمع الطرق، وكثرة المراسيل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المراسيل إذا تعددت فإنه يقوي بعضها بعضا. فهذه القصة التي سنذكرها تصحيحها على هذه الطريقة بالشهرة والاعتبار وكثرة المراسيل. ثم ذكر عن أبي النضر عن باذان وهو أبو صالح مولى أم هاني عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكان نصرانيين، يعني تميم الداري وعدي، وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتي الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة، جام يعني إناء، فهذا السهم جاء بهذه التجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك، وهو عظم تجارته، عظم يعني معظم، فمرض يعني السهم هذا مرض، فأوصى إليهما يا جماعة أنتم ترون ما حضر بي وهذا المال وصلوه إلى أهلي، هذا معنى فأوصى إليهما، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه، فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، يعني شعر بليش بالإثم. قال فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم، ليش؟ لأنهم باعوا الجام بكم؟ بألف، وهو أخذ 500 وعدي بن بداء أخذ 500. قال وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا عليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، أو بما يعظم به على أهل دينه. فحلف فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخر الآية. فقام عمرو بن العاص ورجل منهم فحلف، قام عمرو بن العاص ورجل منهم اللي هم ليش هذان ليش الأولياء، فحلف فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء. قال وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي. وكذلك الذي بعده قال حدثنا سفيان بن وكيع وذكر بإسناده عن ابن عباس مثله. يقول ابن كثير وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين، منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها، فهذه من طرق التصحيح، هذه من طرق التصحيح. والجماعة الذين يقولون لا نصحح بتعدد الطرق طبعا لا يصححون هذا. قال ومن الشواهد لصحة هذه القصة ما رواه ابن جرير ثم ذكر عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة، قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال فقدم الكوفة فأتي الأشعري يعني أبا موسى رضي الله عنه فأخبراه، وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأحلفهما بعد العصر، فإذن أبو موسى شهد أن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدلا ولا كتما ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته. قال فأمضى شهادتهما. وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري. قال فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم ابن أوس الداري كان في سنة 9 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا، يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام. وبالمناسبة أنا فرحت جدا لما وجدت هذا، الشيخ ابن عثيمين لما وصل عند هذه الآية قرأ ما ذكره ابن كثير عندها حرفا حرفا وعلق عليه، فهذا يعني هذه أسوة لنا فيما نفعله، مع أننا ما نقرأ حرفا حرفا، فالشيخ لما وصل عند هذه الآية يعني قرأها بحروفها وعلق على ما علق عليه رحمه الله. وعندك أيضا قال ابن عباس كأني أنظر إلى العلجين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره، ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت له إنهما لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى إلى آخره. يقول ابن كثير وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف، وهو مذهب الإمام أحمد. فالآن وين مذهب الجمهور؟ نحن تعودنا أن الجمهور أن الأئمة الأربعة إذا كانوا ثلاثة مقابل واحد نقول مذهب ليش؟ مذهب الجمهور. ابن كثير ماذا يقول هنا؟ يقول قرر هذا الحكم غير واحد من أئمة التابعين والسلف وهو مذهب الإمام أحمد، فإذا يصبح الإمام أحمد والجمهور. قال: وقوله ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. قال: وقوله أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم، أي يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله، أو الخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة. فإذا شرع الله تبارك وتعالى هذا الحكم على هذا الوجه من أجل ماذا؟ من أجل أن يمنع الشاهدين الخوف من الله أو الخوف من الفضيحة عند الناس. فالله عز وجل حكيم عليم فيما يشرع، كما قال سبحانه في جلد الزانيين: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ من أجل الزجر. وهكذا، فالله تبارك وتعالى حكيم عليم. قال: ثم قال تعالى: واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا. والسماع هنا هو سماع إيش؟ سماع قبول. والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. نقف عند هذا الموضع حتى ما يحصل ملل ولا خلل.